أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان كلام المحدثين في مسألة الشبهة الوجوبية، ونقلنا عبارات صاحب الحدائق في البحث السابق، وقد يقال أن هناك تهافت في عباراته، ففي بعض العبارات كما في الحدائق الناظرات الجزء الأول صفحة 43، وفي الدرر النجفية صفحة 25، يظهر منه أن الشبهة الوجوبية تجري فيها البراءة بلا إشكال، بينما قد يظهر منه في الحدائق صفحة 70 بأنه عليكم السلام بأنه الشبهة الوجوبية الجاري فيها الاحتياط. وقد نقلنا العبارات في الدرس السابق، ويمكن الجمع بين القسمين والطائفتين من العبارات بنحوين. الوجه الأول أن يقال أن ما أفاده في مورد نفي الاحتياط في الشبهة الوجوبية ناظر إلى موارد فقدان النص، ففي المورد الذي لا يوجد فيه نص وحصل الاشتباه بين الوجوب وغيره كالاستحباب، فإن الجاري هو البراءة. بينما في عبارته في صفحة 70 من الحدائق ناظر إلى مورد وجود النص وإجمال الدليل، فإذا وجد عندنا نص وأجمل الدليل وتردد بين الوجوب والاستحباب، كما لو ورد لفظ ينبغي 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 غسل الجمعة، تنبغي صلاة الآيات عند الزلزلة، وشككنا أن لفظ ينبغي هل يدل على الوجوب أو الاستحباب، فهنا الجاري هو الاحتياط. ولهذا ذكرنا، والشاهد على ما ذكرنا، أننا إذا رجعنا إلى ما ذكره في الطائفة الأولى من عباراته قال هكذا: الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل، حتى يقوم دليل. فالظاهر أنه يتكلم في موارد فقدان النص، في موارد عدم النص. وكذا ما ورد وقريب منه مما ذكر في الدرر النجفي النجفية. أما ما أشار له في الصفحة 70 حيث ذكر أن الاحتياط على قسمين: احتياط واجب، احتياط مستحب، مثل للاحتياط الواجب بما لو قام دليل وتردد بين الوجوب وبين الاستحباب، فهو ناظر في هذا القسم الذي مثل له بالاحتياط في الشبهة الوجوبية موارد إجمال النص لا موارد فقدان الدليل. هذا هو الوجه الأول للجمع بين عباراته. الوجه الثاني أنه لا مبناه أن الشبهة الوجوبية الجاري فيها البراءة، سواء كان ذلك لفقدان النص أو إجمال النص، ولا تهافت بين عباراته، لأنه في المورد الثاني الذي ذكر الاحتياط قيده بقوله من لا يرى البراءة الأصلية، من لم تثبت عنده البراءة الأصلية، أما من ثبتت عنده البراءة ويرى جريان البراءة فإنه لا يصح التمثيل بهذا المثال، فليس هو في مقام دعوى أننا نرى أن هذا المثال فعليا صح، وإنما يقول يصح التمثيل عند من لا يرى البراءة، من لم يعتمد على البراءة كما نقلنا عبارته. وهناك في الطائفة الأولى ذكر أن هذا المورد يجري فيه البراءة بحسب ما نعتقد، فلا تهافت بين العبارات، ويكون مبنى أن في الشبهة الوجوبية حتى في إجمال النص ما هو الجاري؟ الجاري هو البراءة. فما هو الجمع الأظهار يا شيخنا في عباراته، الأول أو الثاني؟ فعلى الثاني، هكذا يكون معنى عباراته. قوله في الأول أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل، ويقوم نص ولو كان مجمل، حتى يقوم دليل على الوجوب. أما لو جاءنا نص مجمل لا يقال قام دليل على الوجوب، ثبت الوجوب هو الآن تردد. إذن قوله حتى يقوم دليل على الوجوب لا يصح إلا في مورد وجوب نص ظاهر في الوجوب، ويصدق هذا أنه ما قام دليل على الوجوب سواء لعدم النص أو لإجمال النص. فالظاهر بحسب ما نفهم وبحسب تطبيقات صاحب الحدائق أنه يرى الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، وأنه يرى أن الشبهة الوجوبية الجاري فيها هو البراءة. لكن يبقى شيء في المطلع، لماذا تقيد عبارتك هناك من لم يعتمد على البراءة؟ فهل يوجد قائل لا يعتمد على البراءة؟ ما ذكر هكذا، قال إذا قام عندنا دليل وتردد الدليل بين الوجوب والاستحباب، هنا يصح التمثيل للاحتياط الواجب بهذا من لم يقم عنده، من لم يعتمد على البراءة الأصلية، من لم يرى البراءة الأصلية. هل يوجد أحد لا يرى البراءة الأصلية مع أنه قال في الحدائق في صفحة قبلها بأنه وهذا لم يقع فيه نزاع من أحد؟ فإذا جعلنا العبارة الأولى يا شيخنا قوله قول المحدث في صفحة 43 من حدائقه أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب، وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به، إذ لم يقل أحد أن الأصل الوجوب، فكيف تقيد هنا من لم يعتمد على البراءة الأصلية؟ فهل يوجد أحد لا يعتمد على البراءة الأصلية حتى تقيد؟ واضح السؤال؟ واضح المطلب؟ واضح السؤال؟ ولم يقل به أحد، يقول وهو يلتفت إلى خلاف الاسترابادي ويهتم به ويقول وقد ذكر شيخ المحدثين أو ذكر الاسترابادي، بين خلافاته إهني ما بين
الآن بين، يعني صحيح لم يقل أحد،
لم يقل به أحد فضلا عن أحد.
حتى ما قلت الاسترابادي ما قال الأصل الوجوب،
كيف يقول لا خلاف في صحة الاستدلال بالبراءة؟ يقول لا، وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به بالبراءة.
إذ لم يقل أحد إن الأصل الوجوب.
خب نفس الشيء يقول صاحب يقول الاستربادي لا يصح التمسك لكم بالبراءة في القسم الأول هذا لأن الأصل هو الوجوب. لا يصح الاستدلال به كيف؟ ونفيه لم يقل به أحد.
يعني هذا الكلام الأخير نحمله على فرض وجود القائل
بالوجود. يعني فرضي فقط ولا فرضية؟ مع أن صاحب الاستربادي لا يقول بأنه لا يصح البراءة في فقدان النص. ظاهر عبارة الحدائق أنه يفهم من كلمات الاستربادي أن الاستربادي لا يقول بالاحتياط في موارد الشبهة الوجوبية، وهذا خلاف ما اشتهر عن الاستربادي. فنقول الظاهر أنه ما ذكره في القسم الثاني في الطائفة الثانية مسألة فرضية، وذلك لأنه صرح أن لا خلاف في المسألة، ولا يبقى إلا دعوى أن الاستربادي خالف في المسألة. فكيف تقول يا صاحب الحدق لم يقع فيه خلاف أنه الكل يقول بالبراءة إذا شككنا إذا لم يقم دليل على الوجوب؟ صاحب الحدائق له أن يقول أن عبارات كما سنقرأ عبارات الاستربادي لا يظهر منها وجوب الاحتياط كما فهم الشيخ، لا يفهم منها وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية، بل حتى الاستربادي يقول بالبراءة في الشبهات الوجوبية وإنما يخص الاحتياط في الشبهات التحريمية. وظاهر ما سينقل عنه الشيخ الأعظم الآن من الفوائد المدنية أنه يقول بالبراءة لا كما فهم الشيخ أنه يقول بالاحتياط. فصاحب الحدائق يفهم من عبارات الاستربادي بأنه حتى الاستربادي يقول أنه ما لم يقم دليل على الوجوب ألا خلاف في صحة الاستدلال بالبراءة في هذا القسم حتى بناء على نظر الاستربادي. فصاحب الحدائق يرى أن الاستربادي من القائلين بالبراءة، ولهذا صح لنا أن نقول أن هذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال بالبراءة ما لم يقم دليل على الوجوب. فيكون النزاع بين الشيخ الأعظم وصاحب الحدائق في الاستظهار من كلمات الاستربادي، فإنها لا تخلو من تشويش أو شيء. سنقرأ عبارة الآن قرر مطلب الاستربادي، نشوف الآن ماذا سيقول. هذا تمام الكلام في عبارة صاحب الحدائق، فتبين من جميع ما ذكرنا أن الحر العاملي أن صاحب الحدائق قالوا الجاري هو البراءة في الشبهة الوجوب، بل ادعوا عدم الخلاف مع أنهم يهتمون بخلاف الاستربادي. فصاحب الحدائق ادعى عدم الخلاف في المسألة، وكذا الحر العاملي، وإن كان الحر العاملي تقدم ظهر على الاستربادي بلي، لكن صاحب الحدائق متأخر. بعد أوضح هم الاستربادي لم يفهم أن الحر العاملي لم يفهم أن الاستربادي مخالف في المسألة، حيث قال لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة من العبارات. ثم إن الشيخ الأعظم يقول يظهر أن هناك مخالف في المسألة وهو المحدث الاستربادي، حيث إنه حكى كلاما في الفوائد المدنية يظهر منه وجوب الاحتياط، ونقل المصنف عبارته بطولها وإن حذف بعض الأمور. فالكلام يقع في شرح عبارة من المحدث الاسترابادي. تعرض الاسترابادي في هذه العبارة لعدة مطالب. المطلب الأول، ذكر أنه وقع نزاع بينهم في صحة التمسك بالبراءة الأصلية. والبراءة الأصلية كما ذكر صاحب الحدائق وذكر ذلك الاسترابادي تطلق ويراد منها عدة احتمالات حتى أوصل الحر العاملي في الفوائد الطوسية أن المراد من البراءة الأصلية على 10 احتمالات ذكرها في الفوائد الطوسية صفحة 200. ولكن ما يهمنا أنه تارة تطلق وهو المشهور والمعروف المراد منها الاستصحاب، استصحاب عدم اشتغال العهدة الثابت قبل الشريعة قبل التكليف. هذا هو البراءة الأصلية، وهذا ما يأتي في كلمات الشيخ العظم كثيرا في الاستصحاب وغير المراد من البراءة الأصلية عدم اشتغال العهدة بالتكليف الذي مرجعه إلى الاستصحاب. المعنى الثاني أن المراد من البراءة الأصلية هو البراءة الشرعية، من باب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فتطلق البراءة الأصلية على ما ثبت بحسب الأصل وهو البراءة الشرعية. والظاهر من كلمات الاسترابادي في هذا البحث مراده المعنى الأول لا المعنى الثاني. مراده من البراءة الأصلية التي هي مصب نظره وبحثه استصحاب عدم اشتغال العهدة بالتكليف الثابت قبل الشريعة أو قبل الصغار أو في حال الجنون. وهذا أيضا ما فهمه الشيخ الأعظم ورتب عليه بعض الإشكالات التي ستأتي. وإلا البراءة الأصلية في كلماتهم تطلق تارة على هالمعنى، تارة على هذا المعنى، تارة على معاني أخرى أيضا. الأصل هو العدم، بل عدم الدليل فهو دليل العدم، يدعى أصل عقلاء بعضهم يدعي كذا. بحث مفصل تعرض له في الفوائد الطوسية في البحث عن البراءة الأصلية تحت عنوان البحث في البراءة الأصلية، جاب 10 معاني للبراءة الأصلية وبحث فيها. إذا اتضح من المراد من البراءة الأصلية وهو محل البحث وهو استصحاب عدم اشتغال العهدة، إما من باب أن الاستصحاب حكم عقلي أو من باب الروايات على ما نقح في محله في بحث الاستصحاب، أفاد الاسترابادي أن التشبث بالبراءة الأصلية إنما يجوز قبل إكمال الدين، وأما بعد إكمال الدين وتواتر الأخبار بأن كل واقعة لا تخلو من حكم شرعي وأنه لا يصح الاقتحام إلا بالخطاب، فلا معنى للتشبث بالبراءة الأصلية. فتارة نتكلم قبل إكمال الدين وقبل إتمام الشريعة والشرع ما زال في طور إنشاء الأحكام، فلقائل أن يقول كنا قبل الشريعة نعلم بعدم وجوب صلاة الجمعة، الآن نشك هل طرأ وجوب صلاة الجمعة؟ صحيح كل واقع لا حكم، لكن هل حان حكمها؟ هل بينها الشارع؟ نستصحب عدم وجوب. وأما لو لاحظنا إكمال الشريعة وأن الشارع بين أحكام جميع الوقائع، وأنه الحال السابقة التي كانت قبل الشريعة، سواء كانت أحكام الشريعة العيسوية أو الموسوية أو ما شاكل ذلك، قد نسخت وجاءت شريعة الإسلام وتمت شريعة الإسلام. فهنا لا معنى أن يقال كنت على يقين سابق بعدم الوجوب، لأنه ما كانت شريعة بعد ما جاءت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله، والآن بعد اكتمالها أشك أستصحب عدم الوجوب، لا يصح ذلك. فلماذا لا يصح؟ ليش بعد إكمال الشريعة لا يصح يا شيخ يوسف؟ بعدة بيانات. البيان الأول اختلاف الموضوع، ويشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة بحسب نظر العرف حتى يصدق الشك في البقاء. والعرف يرى فرقا بين عدم الوجوب لعدم الشريعة وعدم الوجوب بعد مجيء الشريعة، ويرى أن القضية المتيقنة سابقا هو عدم وجوب صلاة الجمعة من باب الصلبة بانتفاء الموضوع، لأن باقي شريعة شريعة النبي محمد بعد ما أتت. فكان يرى عدم وجوب صلاة الجمعة من أي باب؟ من باب الصلبة بانتفاء الموضوع. ما قام دليل على عدم الوجوب لأنه ما في شريعة، ندري قبل ما اشتغلت العهد به وجوب صلاة الجمعة. والآن ما يشك في بقائه وجوب صلاة الجمعة وعدمها على نحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع، أي هناك شريعة ولكن هل جعل ولا تخلو واقعا من حكم؟ ما هو حكم صلاة الجمعة، الوجوب أو عدم الوجوب؟ والعرف بلا إشكال يرى الفرق بين القضية السالبة بانتفاء الموضوع والقضية الثابتة بالسالبة بانتفاء محمول، ولا يرى وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، يرى أن الموضوع هنا عدم وجوب الجمعة في فرض المقيد بعدم الشريعة. الآن عدم وجوب صلاة الجمعة بعد وجود الشريعة، يرى أن وجود الشريعة وعدمها من الحيثيات التقييدية التي تغير الموضوع. وهذا الإشكال ذكره جمع من الأصوليين في التشبث بالبراءة الأصلية في حال الصغار في حال الجنون، نفس الشيء، يوم كان صغيرا كان غير مخاطب بوجوب صلاة الجمعة، الآن نشك نستصحب عدم الوجوب بعد البلوغ. يقولون البلوغ وعدم البلوغ حيثية تقييدية بحسب نظر العرف في الموضوع، ولا يرون أن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، وأنما كنت على يقين به من باب السالب انتفاء الموضوع، لأن بحثنا في السالب انتفاء محمول، والعرف يرى الفرق بين السالب انتفاء الموضوع والسالب انتفاء محمول. فإذا قبل إكمال الشريعة يمكن، أما بعد إكمال الشريعة فلا يصح التشبث بالاستصحاب. نعم سيدي.
قلت مشان أن الموضوع اختلف القضية.
لأن حيثية تقييدية، يقولون فرق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية، يقولون الموضوع ما ثبت في الزمان سبق هذه القضية عدم وجوب صلاة الجمعة المقيد بعدم وجود الشريعة لأن ما في شريعة. الآن ما يشك في بقائه أو في ثبوته وجوب صلاة الجمعة بعد مجيء الشريعة، فما كنا على يقين سابق عدم وجود التكليف عدم وجوب صلاة الجمعة لعدم الشريعة. هذه عدم حيثية تعليلية ترجع إلى حيثية تقييدية بنظر العرف، ويرون أن ما قبل ثبوت الشريعة غير ما بعد ثبوت الشريعة، يرون ما كان في حال الصغر غير ما كان في حال البلوغ، ما كان في حال الجنون غير ما كان في حال الأول، لم تثبت القضية من باب السلب بانتفاء الموضوع لعدم المقتضي، الآن سالبة بانتفاء المحمول مع وجود المقتضي. والعرف يقول فرق بين القضية مع عدم المقتضي والقضية مع وجود المقتضي والشك في الرافع. ونفس الشيخ الأعظم ذكر هذا الإشكال يا شيخنا في جريان الاستصحاب لإثبات البراءة، نفس الشيخ الأعظم هو نفسه ذكر، قال بأنه لا يصح جريان الاستصحاب الثابت قبل الصغار لأن الموضوع مختلف ولعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ارجع إلى التمسك بالبراءة، الاستصحاب لإثبات البراءة، هذا البحث، التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة. نعم، شوف العبارة هنا في الكتاب، الإجماع وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة. استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون إلى أن قال بعدين مع أنه يمكن النظر فيه قبل ومنها، هي عبارة، مع أنه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب. فتأمل، إذن الشيخ ذكر هذا الإشكال في أبحاث سابقة وقلنا أمر بالتأمل لأنه يظهر منه في كلمات في أماكن أخرى في الفقه وفي بحث الاستصحاب أنه يجري الاستصحاب، لكن هو أشار إليه في جريان في بحث التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة. صفحة كم لكم شيخنا؟
60.
صفحة 60 لمن صفحة 60 في نفس هذا المجلد، راجعوا هذا الوجه له. وهذا الوجه لا يظهر من عبارات الاسترباكي. الوجه الثاني أن يقال أنه بعد إكمال الدين نعلم أن العهد قد اشتغلت بالتكاليف وهو يجب إطاعة أوامر المولى والانتهاء عن المحرمات، وقد ذكر هذه النكتة الحر العاملي فيما نقلناه عن في الفوائد الطوسية في الدليل السابع آخر دليل، حيث ذكر أنه نعلم باشتغال العهدة بالانتهاء عن المحرمات والإتيان بالواجبات، فبعد إكمال الدين أعلم أن العهد خلاص استقر واشتغلت بالتكليف، فيجب حينئذ الاحتياط خروجا من ما اشتغلت به العهد، إذ لعل ما أشك في وجوبه حينئذ مجرى حيث ما أشك في وجوبه لعله مما اشتغلت به العهد، فأنا أعلم باشتغال العهدة بتكاليف معينة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإجراء الاستصحاب في جميع موارد الشبهات موجب للوقوع في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يصح إجراء الاستصحاب النافي المرخص في أطراف العلم الإجمالي، لأنه يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، لأن أقطع لو خالفت لو كل أجريت البراءة في جميع الشبهات قطعا واحد منهم خلاف الواقع، إذ لا يعتى أن كل الموارد شو توجد كلها براءة، فلا يصح إجراء الاستصحاب. وهذا ما هو موجود في عبارات الفوائد الطوسية لمن؟ للحر العاملي. وقد نقلناه عن في البحث السابق، بل في عندما تعرض إلى مسألة الدليل السابق. هذا هو الوجه الثاني، وهذا غير ظاهر أيضا من عبارات الاسترابادي. تحيرنا شنو يريد الاسترابادي هذا؟ غير واضح من عبارات الاسترابادي. البيان الثالث أنه بعد اكتمال الشريعة والانتهاء من مسألة تدريجية الأحكام، تواترت الأخبار أن كل واقعة لا تخلو من حكم، وتواترت أيضا قضيتين: أنه لا يصح الاقتحام في الواقعة، ولا يعذر المكلف في الاقتحام إلا إذا وجد خطاب من قبل الشارع. ركز، خطاب من وين؟ من قبل الشارع، بحيث لو اقتحم المشكوك بلا استناد لخطاب من قبل الشارع فلا معذرية للمكلف. إذن لا يجوز الاقتحام في أي واقعة إلا بخطاب من قبل الشارع، وهذا ما بحثناه في بحث حجية القاطع. بحثناه بحث مفصل دقيق شيخنا، ما هل حضر يانا بحث القاطع إلا شيخ علي ماذا وصل يانا المطلب، لا ما وصل، ما هل حضرت، ما حضرت، حضرت سيدنا انت المطلب، ما هل حضرت. حيث ذكرنا هناك أن الإخباريين قالوا بأنه لو حصل القاطع أو الحكم، معرفة الحكم من غير الكتاب والسنة، فلا هو منجز ولا هو معذر، وإنما أخذ في موضوع المعذرية والمنجزية الاتكاء على بيان الحجة، فما لم يبين الحجة وما لم يصلك عن طريق الحجة حتى لو قطعت بالتكليف لا هو منجز ولا هو معذر، وهذا من باب تحويل القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي كما شرحنا. لو كنظير لو حصل القطع بالقياس، لو حصل القطع بالجفر والرمل، لو حصل القطع للقاضي عن طريق العلم الخاص أو الجينات الوراثية أو فلا يصح له ترتيب الأثار. لو حصل القطع بوجود الهلال ما يترتب عليك الأثر، ما لم تر صوموا للرؤية وافطروا للرؤية. وهذا حللنا بتحليلات عديدة، منها تحويل القطع الطريق إلى قطع موضوعي، والذي يستحيل الفكاك عن الحجية قطع الطريق إلى القطع الموضوعي، فإن الشارع بيده أن يجعل في موضوعه طريقا خاصا. وحيث إن الاستصحاب عمدة الدليل عليه هو العقل، لأن اللي تمسكوا بالأخبار كما بحث الأصحاب زمان متأخر والد الشيخ البهائي، فلا يصح الاعتماد على البراءة الأصلية أنها متكئة على العقل غير الحجة. البراءة الأصلية شنو دليلها؟ الملازمة بين البقاء والحدود. هي الشرخات اللي دخلنا فيها بحث الأصحاب، وأنها ملازمة هم ظنية غير قطعية، فكيف تتكئ في معرفة دينك يا شيخ يوسف بحكم العقل، وهم حكم عقل شنو؟ ظني، من باب الملازمة الظنية، إذ في ملازمة غالبية كما ادعي بين الحدوث والبقاء،
وأما الروايات فلا يستفاد منها الاستصحاب، بل لم يتمسك أحد من الأصحاب بأدلة الاستصحاب إلا والد الشيخ البهائي. وقد تعرض المحدثون أيضا بعده وبعض الأصوليين إلى مناقشة الاستدلال بهذه الروايات، وهي واردة في أبواب خاصة ولا يمكن استفادة منها الشبهات الحكمية. على كل حال، إذن كيف وأن ومتى تتمسكون لإثبات الأحكام بماذا؟ بالعقل، مع أن كل واقعة محتاجة إلى خطاب قطعي من قبل الله، من قبل الشارع. واضح الفكرة؟ وهذا هو ظاهر عبارة الاسترابادي المنقول عنه في الفوائد المدنية، فعين ما ذكر في مسألة حجية الخطا الناشئ من العقل نفسه في فكرة الأدلة العقلية كالاستصحاب، لأن كل أدلة عقلية يجعلها الاستصحاب من الأدلة العقلية عندهم. هذا هو الوجه الصحيح لكلام الاسترابادي. ويوجد وجه آخر وهو الرابع، يظهر أيضا من الاسترابادي. لو تنزلنا وقلنا بأن الاستصحاب مستفاد من الشارع، من صحاح زرار الثلاث: سألته عن الخفق والخفقتين أتوجب الوضوء؟ قال لا. قال فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم هل عليه وضوء؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد أحدث، وإلا فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. فهذه مستفاد من الروايات. لا تأخذنا يا 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 أيها الاسترابادي بتلابيبنا وتخنقنا، احنا استفدنا من الروايات. قال بلي، حتى لو استفدتم من الروايات فقد دلت روايات الاحتياط بوجوب التوقف فيما لم يعلم حكمه. أدلة الاحتياط تصرخ وتقول: أخوك دينك فاحتط لدينك، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط. كل روايات الاحتياط تقول: ما لم تعلم فيجب عليك الاحتياط. ولا إشكال أنه لو أجريت الاستصحاب بعد ما زلت شاكا وأنك لا تعلم، لأن الاستصحاب بناء على أنه مستفاد من الأخبار كما الآن تقول أصل عملي. ما أحد يقول أمارة، مو تقول لي الشيخ النائين يقول أمارة، كلامنا في كده أم بحثنا في الشيخ العظام واضح في زمانه، ما أحد قال بالأمارية في الرواية إلا النائين بعدين متأخر. إذا سلمنا للاستصحاب مستفاد من لكن أصل العمل أصل عمل في الشك، أو هو وظيفة في ظرف الشك، وظيفة في ظرف الشك، فيحصل التعارض بين دليل الاستصحاب وأدلة الاحتياط، فتحمل أدلة الاستصحاب كما هي في مواردها على الشبهات الموضوعية، وتبقى أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية. واضح سيدنا؟ صباح الله خير. اليوم كلمات الاسترابادية دقيقة. إذن بناء على ذلك عندنا أخبار تقول بوجوب التوقف ما لم يعلم حكمه. خامسا، لحم يطلع واحد يتعرض نقدم يعني نقول أخبار الاحتياط وارد في الشبهات الحكمية كما هو ظاهرها، وأدلة الرسالة نحملها على الشبهات الموضوعية كما هو موردها. وإذا صار التعارض مستقر نقدم قطعا أدلة كثرتها وشهرتها على أدلة الاستصحاب لإعراض الأصحاب عن العمل بها و كثيرا. خامسا، أنت كل ما تقرأ العبارة أشوف طعوج. خامسا، يعني في وجوه في الكلام. خامسا تنزلنا وسلمنا وتسلمنا أنه التعارض لي مستقر، ولكن ذكروا في محله أنه إذا تعارض الطائفتان وجاءتنا روايات تحل التعارض وتبين التعارض، فإنه حينئذ تكون هذه الروايات طريقا للجمع حلا للتعارض. وإذا رجعنا إلى أخبار الاحتياط فهي على طائفتين، طائفة تقول احتاط لدينك سواء وجد استصحاب أو لا، وطائفة تقول لا ينبغي نقض اليقين بالشك فلا تعمل بالاحتياط. عندنا وهذه ستعرض بينها كما تقول، عندنا طائفة أخرى من الروايات الاحتياط واضحة في أنها أمرت بوجوب التوقف وعللت فيها تعليل، وعللت وجوب التوقف بأنه لا تخلو واقع عن حكم قطعي من الشارع، وأن الشريعة قد كملت. فنفس هذه الروايات التعليلية توجب أظهرية أخبار الاحتياط في مورد إكمال الشريعة، أنه إذا كملت الشريعة فوظيفتك هي الاحتياط، فقرينة التعليل توجب أظهرية لهذه الطائفة على روايات الاستصحاب حيث عللت وجوب الاحتياط بأنه كملت الشريعة ولا تخلو واقع عن حكم قطعي وارد من الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم كذا. فهذا يوجب الأب الأظهرية، وهذا أيضا يظهر من عبارته المنقول عن في الفوائد المدنية. فاتضح من جميع ما ذكرنا، هذا المطلب الأول، إذن تنقح مما ذكرنا في المطلب الأول أن الاسترابادي منع من التمسك بالبراءة الأصلية بعد إكمال الدين، وإنما يجوز قبل إكمال الشريعة. واضح؟ لأن الأخبار التعليلية وكذا إنما تتم بعد إكمال الشريعة، ما قبل إكمال الشريعة لا مانع أن تتمسك بالبراءة، لا مانع أن تتمسك بالاستصحاب، يعني البراءة الأصيلة بالاستصحاب. نعم، زمان النبي أول زمان الشريعة، والبراءة اللي موجود والاستصحاب رواية الاستصحاب لو تمت ورد في شبهات الموضوعية مثل شبهات الحكمية. قال نعم بل هو في سياق عبارته بعدين جاب كلمات واجد واضح ناظر إلى الظن والملازمة العقلية وكذا، واضح عباراته وراجع كلماتهم في البراءة الأصلية عندما يقول هذا. تمام الكلام في المطلب الأول، خلنا نقرأ. قال ومما لحد ما ظهر بهذا العبارة الآن سنبين بعدين، وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا، أي هنا يعني في الشبهة الوجوبية مع فقدان النص. بعد بتونا تونا بداية المطلب الأول. صاحب الحجارة أقش فيها ما في شيء. ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط عن اشتباه الدليل وتردده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النص. قال ومن هذا القسم، يا قسم اللي هو يجب الاحتياط، ما لم يرد فيه نص من الأحكام. شوف عبارة ما لم يرد فيه نص مطلقة سواء كانت وجوبية أو تحريمية، وإن كانوا قاعد مثل الشبهة الوجوبية. قال التي لا يعم بها البلوى، سيأتي أنه إذا عمت البلوى هل تجرون البراءة في كلام المعارج، مر علينا في كلام المعارج إذا عمت البلوى سيأتي بعده. عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية، هل قلناها اليوم؟
إذا قيد مثاله بوجوب الاحتياط في مورد فقدان النص من لم يعتمد على البراءة الأصلية. وقد ذكر هو في بحث سابق في صفحة 47 أنه لا خلاف في الاعتمار على البراءة الأصلية في هذا المورد، ومراده هو من البراءة الأصلية كما بينت يوم الخميس يوم الأربعاء حديث الرافع أدلة الرافع والاستصحاب. واضح مرار صاحب الحدائق كما قرأت عبارته من الحدائق في يوم الأربعاء من البراء ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وليس مراده البراء الأصلية بمعنى الاستصحاب. وقد نبه هو في أول ما دخل هذه المقدمة قال البراء الأصلية تطلق على معاني منها الاستصحاب منها البراء الشرعية، ومحل بحثه في البراءة الشرعية لا في الاستصحاب. البراءة الشرعية ما حجب الله علمه عن العباد، قرأنا عبارته يوم الأربعاء راجعها. وممن يظهر منه وجوب الاحتياط، هنا قلنا في خلاف في فهم كلمات المحدث الاسترابادي. الحر العاملي صاحب الحدث الاسترابادي ما يقول بوجوب الاحتياط خلافا للشيخ العظام. الشيخ الأعظم فهم من كلمات الاسترابادي وجوب الاحتياط، ولهذا نسب إليه نسب له هنا وجوب الاحتياط. صاحب الحدائق يظهر منه أن الاسترابادي ولا يقول بوجوب الاحتياط. وسنقرأ العبارة نشوف هل أنتم هذا ماذا يفتهمونها. وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا المحدث الاسترابادي، حيث حكي عنه في الفوائد المجلة أنه قال إن التمسك بالبراءة الأصلية إنما يجوز قبل إكمال الدين، وأما بعد تواتر الأخبار بأن كل واقعة محتاج إليها في خطاب قطعي من قبل الله. واضح اعتمد على الحجة شرقا وغربا فلن تجد علما صحيحا، لازم يكون أنه شنو بدا فتعمل بدلالته هو الدال على الحكم، لا بد يكون بدلالته كما بحثنا في القاطع. فلا يجوز قطعا، وكيف يجوز وقد تواتر عنهم وجوب التوقف فيما لم يعلم حكمها، هاي تمسك بأدلة التوقف أدلة احتياط. بعدين قال معللين بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم أقول هذا المقام مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحري بنا أن نحقق المقام ونوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر. فنقول هذا المطلب الثاني يأتي إن شاء الله بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.